لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن خبر كبير الكل كان يتكلم عنه، واللي هو خبر استثمار SRMG في أنغامي، استثمروا 5 مليون دولار. يا ترى وش تفاصيل هالخبر؟ في تفاصيل حلوة جدا ولذيذة قعدنا نحللها ونفصفصها أنا وعبد الله. بعدها راح ننتقل للحديث عن جولة فلاي أكيد بقيمة تجاوز 15 مليون دولار بقيادة سنابل وأيضا شركة علم. أيضا خبر صراحة يعني مهم جدا بعد غياب يعني جولات من طراز ألف عن المنطقة لفترة ما هي بقصيرة. بعدها انتقلنا للحديث عن جولة ما قبل ألف لشركة برق بقيادة شركة جاهز بقيمة تقريبا 5 مليون دولار. بعدها انتقلنا للحديث عن نتائج STCP أو ما يعرف ببنك STC. أعلنوا STC عن نتائجهم الكلية، وكجزء منها مضطرين أنهم يعلنون عن نتائج بنك STC. ففي بعض الأرقام والمؤشرات أيضا اللي ناقشناها وحاولنا أن نحللها بشكل أكبر. وأخيرا أنتلر سنغافورية تعلن إطلاق صندوق جديد بقيمة 60 مليون دولار في الرياض. أيضا تحليل بسيط وسريع عن هذا الصندوق وعن حيثياته. قبل ما تبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا.
معاذ، الحمد لله على السلامة. شوف صور في إنستغرام وأماكن ثانية، كانت رحلة للدراجة أكثر من رحلة للتمشي.
الله يسلمك يا حبيبي. أول شيء طبعا حنا الأسبوع الماضي ما صورنا، بس أحب أنوه أن الموضوع ما كان لأي علاقة بسفري، لأن فعلا كان الوضع ناشف محليا وعالميا، لكن الله يسلمك عبد الله.
لكن كنت على الدراجة، وين رحتوا وش سويتوا؟
والله شوف، هذه عادة قاعد أحاول أخليها عادة سنوية، نسافر أنا ومجموعة من الشباب من خلال تنقل على الدراجة من مدينة إلى أخرى. فالسنة هذه اخترنا السويد عشان الجو، واخترنا تحديدا جزيرة في السويد يقال لها غوتلاند. صراحة جزيرة يعني تاريخية قديمة جميلة، وكان أهم شيء الجو. طبعا الجو كان لطيف جدا.
طبعا ما عزمتوني، بس مو مشكلة، مسامح يعني.
فيك حيل 500 كيلو على الدراجة.
خليني أعيد صياغة شكرا، ما عزمتوني.
عاد تدري أصدقائي كلهم يقولون إن يا أخي الحين أنت بغالك إجازة من الإجازة، يقولون هذه مو بإجازة، هذه أشغال شاقة، يعني وش الفائدة الحين؟ أنت فعلا تحتاج رحلة استجمام
تروح تريح. معاذ، قلت الأسبوع الماضي كان فيه أخبار قليلة، فعلا كان الناس مبسوطين لسه بالصيف، لكن شفنا الأسبوع هذا كم خبر صراحة يعني ملفتين. خلينا نقول ودي أبدأ أنا بخبر أنغامي و SRMG ولا سرمج بعض الأحيان يعني ينادونها الناس، بس الذراع استثمار الجريء عندهم SRMG Ventures أعلن عن يعني صفقة استثمار استراتيجية سموها في موقعهم في أنغامي بمبلغ 5 مليون دولار. لكن في نقاشنا قبل الحلقة ما هو استثمار أسهم مباشر زي ما على الأقل أنا توقعت أول ما قريت الخبر.
فعلا يعني هذا أول شيء تبادر لأذهاننا أول ما قرينا الخبر، أنه أكيد بيكون بحكم أنها شركة مدرجة طبيعة الحال أنهم راح يشترون أسهم بشكل مباشر. لكن لا، يعني لما طلعنا على تفاصيل الاستثمار والصفقة شفنا أنها هي عبارة عن يعني باستخدام أداة الconvertible note، ما أدري وش يعني صراحة تعريبها، لكن اللي هي الأداة اللي أغلب أصلاً استثمارات المنطقة واستثمارات الشركات الناشئة تتم من خلالها. سواء الكونفرتبل نوت أو السيف، واللي هي عبارة عن أدوات دين بهدف التحول في المستقبل إلى ملكية وأسهم تصدر في الشركة. طبعا راح نتكلم يعني بالتفصيل عن يعني توقعاتنا ليش تم اختيار هذا النوع من الأداة عوضا عن الأسهم. أنا عندي بعض الآراء، لكن ودي قبل نتكلم عن يعني الصفقة نفسها والشركة والوضع العام اللي تمت فيه يعني هذه الصفقة، وحتى تفاصيل الاستثمار نفسها. يعني من الأشياء الملفتة حقيقة أنه زي ما قلت convertible note عليها معدل فائدة سنوي 11.5%، مدة النوت هذه 3 سنوات. باختصار يعني معنى الكونفرتبل نوت ان الشركه مدينه ل SRMG Ventures بمبلغ 5 مليون دولار زائد 11.5% سنويا، تدفع مع نهايه المده اللي هي 3 سنوات. طبعا SRMG عندها، وهذا عاده سبب يعني ليش المستثمرين اصلا يعطون الشركات كونفرتبل نوت، انهم عندهم حقيه انهم متى ما بغوا يقررون انهم يحولونها الى اسهم، وما يطالبون الشركه طبعا بالمبلغ زائد الفوائد المتراكمه. لكن اللي لفت انتباهي هنا ان طبعا هنا يجي سؤال، طيب اوكي اذا انا قررت احولها وما ابغى انا فلوسي، طبعا هذا اكيد هو هدف الاستثمار هنا او هدف العلاقه هنا، انه هم في النهايه ما يبون فلوسهم، لأن SRMG و SRMG Ventures ما هم مقرضين للشركات الناشئة، مو بهذا دورهم، هم مستثمرين يعني في المقام الأول. وهنا تبدأ تتضح معالم العلاقة ومعالم الصفقة. فهم لهم الأحقية أنهم يحولونها إلى أسهم من خلال طريقتين، الأعلى من سعر السهم إذا كان يعني 2.5 دولار، أو معدل تداول أو المعدل السعري للسهم خلال آخر 30 يوم، فأيهما أعلى يحق لهم شراء أو تحويل المبلغ هذا لأسهم ملكية مباشرة في الشركة.
معاذ، النقطة اللي ذكرتها مهمة من شقين. الشق الأول أنها الأعلى من رقمين، يعني واضح أن النية أن نحولها لأسهم في حالة خروج الشركة من التحدي اللي هم فيه، وقد تكلمنا عنه قبل عدد من الحلقات. والنقطة الثانية اللي هي الحد اللي دولارين ونص، لأن الشركة خلال الـ 12 شهر الماضية كانت 3.1 دولار قيمة السهم في بداية هذه الفترة،
أعلى رقم، أعلى
لكنها اليوم أو هالفترة بين 93 سنت ودولار للسهم. فيعني التحويل للملكية واضح أنه بعد ما نطمن أن خط الرجعة واضح والعودة كبيرة جدا، ولا حنا عندنا حماية لأموالنا، نترى دين على الشركة لنا، ونسبة الفائدة يعني تعتبر عالية، بس مو عالية جدا بالنسبة للدين الجريء.
يعني أنا في البداية كنت أقول كذا، أوكي أنا كان هذا تحليلي الأولي السريع عبد الله، أنهم يبغون يحمون أنفسهم، ما يبغون يعني يحولونها إلى ملكية بشكل مباشر. لكن صراحة بعد ما شفت الأرقام وشفت بعض يعني البيانات الخاصة بالشركة، لا غيرت رأيي. ليش؟ لأن في حال أنهم دائنين وأنهم في قائمة الدائنين، يعني لهم أفضل أولوية في أنهم يأخذون مستحقاتهم، فمن وين الشركة بتجيب لهم 5 مليون دولار؟ ويمكن هذه المعلومة تصدم البعض، بس حنا يوم اطلعنا على قوائم الشركة في نهاية 2022 كان يتضح أن عندهم 3 مليون دولار كاش، وحسبنا أن معدل الحرق الشهري عندهم تقريبا حول 1 مليون دولار، وأيضا عليهم ديون ما ندري وش تفاصيلها، لكن بشكل عام اللي هي المستحقات أو الليابيليتيز بحدود 10 مليون دولار. فأعتقد عبد الله أن الشركة ما راح تقدر من غير ما زي ما ذكرت أنه يصير فيه تغيير جذري في أدائها أنها تسد المبلغ. وأيضا تكلمنا وقتها وتساءلنا في الحلقة 57 للي مهتم أنه يرجع ويسمع تفصيل أكبر عن أرقام الغامي وتحليلنا عنها، قلنا أن هل الشركة ممكن تعيش أصلا؟ لأنه 3 مليون هذه ما راح تكفيهم، وعلى أثر يعني هذه 3 مليون شفنا اليوم سالفة 5 مليون واللي فعلا أعتقد أن الشركة تحتاجها بشكل كبير وبشكل رئيسي. عاد ليش ما شروا SRMG Ventures بشكل مباشر؟ أنا أعتقد طبعا SRMG لازم نوضح أنهم مستثمرين سابقا في الشركة على مرتين إذا ما خاب ظني، وهذا يعتبر استثمارهم الثالث، لكن ملكيتهم يبدو أنهم دخلوا على تقييمات عالية. أعتقد أنهم دخلوا يعني على تقييمات فوق 200 مليون دولار، فبالتالي حصصهم الملكية أقل من 5%. ولو نشوف جدول الملكية حق الشركة اللي نشروه في تقريرهم السنوي نهاية 2022، نشوف أن كبار الملاك هم طبعا المؤسسين يملكون حول 20% مع بعض، بالإضافة ل طبعا أنغامي أدرجت عن طريق السباك، فمستثمري السباك ومدراء صندوق السباك يملكون حول 28% تقريبا. وبعدين نبدأ نشوف مجموعة من الصناديق، يعني من أكبر الملاك صندوق MBC Ventures، واللي في الغالب هم استثمروا عن طريق مبلغ مالي بسيط وإعلانات في محطات MBC، يملكون 12%. صندوق MEVP صندوق المتواجد في الإمارات 8.8، وأيضا موبايلي فنتشرز صندوق الخاص بشركة موبايلي، واللي نعتقد أنه توقف إلى حد كبير عن الاستثمار، لكن من هذا من أحد استثماراتهم القديمة 5.1%. فSRMG حتى ما هو موجود في قائمة كبار الملاك، لكن بالاستثمار هذا وبالمبلغ هذا، طبعا احنا نتكلم عن شركة قيمتها اليوم حسب تقييمها حول 24 مليون دولار. والغريب عبد الله انه بعد الإعلان عن الخبر، الخبر هذا يعتبر إيجابي، المفروض كان انه يأثر على سعر السهم بشكل إيجابي، لكن صار في انخفاض بقيمة الشركة 17%. ويعني أتفهم ليش صراحة، لأن من المقلق أن شركة مدرجة قاعدة تأخذ تمويل 5 مليون دولار عن طريق convertible، يعني أتفهم ليش ممكن أن السعر ينزل. لكن يبقى السؤال، ليش SRMG ما أخذت الأسهم بشكل مباشر؟ أنا أستبعد فرضية حماية رأس مالهم وأن يكون هم يعني في أعلى قائمة الدائنين للشركة. أنا أعتقد أنه في نوع من التفاهم يعني مع الشركة، أنه أول شيء الشركة تعتقد أنها رح تقدر أنها تقدم نتائج جيدة في الفترة القادمة، فبالتالي يحتاجون فرصة لأنهم يعدلون سعر السهم، لأن الشراء اليوم على هذا التقييم على هذا السعر بحسبة بسيطة رح يعطي SRMG غير حصتهم السابقة 17% من الشركة، وهذا راح يكون في دايلوشن أو تخفيف لنسبة كل الملاك الحاليين بشكل كبير جدا
على سعر اليوم صحيح تقريبا. لكن إذا دخلوا على 2.5 بافتراض أنها هي الأعلى من الحالتين اللي ذكرتها، يعني تقريبا بيكون يعني أكثر ضعفين ونص تقريبا صحيح. يعني فبيكونون يملكون 7 إلى 8 8.5% بهالحدود. أنا لسه معاد والله أشوف فيها جانب حماية، أتفق مع نقطة التخفيف، لكن كذلك إذا فقط متفقين على أداء الشركة الإيجابي الفترة القادمة، بالعكس خليني أشتري الأسهم بقيمة أقل وأملك نسبة أكبر من الشركة. لكن نقطة التخفيف قد يكون كذلك تسهيل، يعني نحتاج 5 مليون دولار اليوم، ولو بروح يعني أطرح أسهم جديدة قد تكون تعقيداتها أكبر من أنه بس أخذ هذه الورقة المالية اللي فيها إمكانية تحويل. ترى مو أول مرة تأخذ الشركة تمويل بهذه الطريقة، أخذت 3 مرات سابقة بحسب يعني الملفات اللي موجودة في هيئة سوق المالية الأمريكية. المرتين الأولى تحول الدين هذا إلى ملكية بحسب الورقة المالية، المرة الثالثة يبدو أنهم أنه شعاع كابيتال ما فعلت خيار تحويل، لكن الشركة رجعت المبلغ بالقيمة المضافة اللي مطلوبة في العقد، وكان هو الأكبر، كان كذلك 5 مليون دولار. يعني الشركة جربت، لكن الخيار يبقى في أو عند المستثمر اللي هو في هذه الحالة SRMG Ventures، ومو عند الشركة، يعني ما يقدرون يغيرون رأيهم إلا طبعا لو خرقوا بعض الشروط المرتبطة بهذه الاتفاقية.
بس أنا أعتقد عبد الله أن لو نشوف جدول الملكية، إذا SRMG تبغى تستثمر 5 مليون دولار وتشتري أسهم بشكل مباشر، أنا أعتقد ما راح تلقى بائعين. ليش؟ لأن أغلب الملاك هم صناديق كبيرة اللي ذكرناهم قبل شوي، وأغلبهم سعر الشراء وسعر التكلفة قد يكون أعلى من تقييم الشركة اليوم اللي هو 24 ولا 29 ولا أي شيء. فمحاولة SRMG أنها تشتري اليوم راح ينعكس على سعر السهم، وممكن يطلع بشكل صاروخي للأعلى بس لأنه يحاول يشتري هو 17 أو 20% من شركة مدرجة وما في سيولة كافية في السوق من أسهمها تمكن عملية الشراء. فلهذا السبب أعتقد كان لابد أنه يكون في صفقة خاصة بينهم،
أو يعني طرح ولا يعني إنشاء أسهم إضافية، ما يكون بيع مباشر يعني لSRMG من السوق.
طبعا أيضا من المثير أن SRMG يعني وضعت العديد من الشروط والقيود على الشركة، من بينها طبعا حصولهم على كرسي مجلس إدارة، وأيضا حصولهم على أحقية استثمار 5 مليون دولار ثانية بنفس الشروط في خلال 12 شهر القادمة. فيبدو أن SRMG معجبة بأنغامي إلى حد كبير، ويبدو أنها تتمنى أنها تحصل على حصة كبيرة من الشركة. وهذا فعلا يعيد تساؤل كان عندنا، لو تذكر عبد الله يوم تكلمنا عن نتائج الشركة في الحلقة 57، أن سعر الشركة كان حول تقريبا 30 مليون دولار، هو سعر مغري جدا للاستحواذ لو نظرنا إلى أعداد المستخدمين اللي عند أنغامي وأعداد المشتركين أيضاً، ويعني الطاقة أو القيمة الكامنة اللي عند شركة من هذا النوع، خصوصاً لو ما نظرتها بشكل مادي بحت وإنما نظرتها من زوايا أخرى، من ناحية التوزيع، من ناحية الوصول، من ناحية يعني زيادة قيمة تذكرة للعميل إلى آخره، فممكن تبدأ تصير الشركة مغرية جداً. وSRMG يعني قد تكون فعلا المشتري المثالي، لأن عندها الكثير من القنوات اللي تقدر أنها تجمعها أو تجمع محتواها تحت منصة عربية مثل أنغامي.
هذه النقطة اللي أنا أشوف ممكن يكون سبب يعني استثمار SRMG أو زيادة استثمارهم في أنغامي، بس مع تحوير معين، أن التركيز اليوم كبير على الأغاني في أنغامي، لكن لو أخذنا أمثلة أخرى مثل سبوتيفاي ولا غيرها، كذلك في توجه لأنواع ثانية من المحتوى مثل البودكاست أو غيرها. مع SRMG وتوجههم لتنويع مصادر، أو تنويع مو مصادر، تنويع طرق يعني نشر المحتوى، ومنها على فكرة يعني تذكير بسيط للمشاهدين والمستمعين، استحواذها على نسبة كبيرة من 8 نفسها،
فنسبة أغلبية،
نسبة أغلبية في 8، فممكن يكون هذا الجانب اللي ليش ما يكون عندنا على الأقل ملكية كبيرة في منصة تساعدنا على الوصول. إذا ماني بغلطان كانت 1.5 مليون مشترك يدفع نهاية 22، غير المستمعين اللي ما يدفعون يعني يستخدمون الخدمات المجانية. فهل هي تكون طريقة نشر أو توزيع جديدة بدون ما نحتاج نبني البنية التحتية والبراند أو اسم الشركة والوصول وما إلى ذلك؟ وممكن نزيد المشتركين بأنواع مختلفة، في واحد يبي يتابع مجلة أو جريدة معينة، في واحد يبي يتابع منتجات أخرى، ولا اللي بيكمل يستمع الأغاني وغيرها. فأنا أعتقد هذا الجانب الأهم لSRMG، أنا وجهة نظري مع احتياطات لازمة، أنت وجهة نظرك زي ما ذكرت قد يكون أقل في هذا الجانب لكن أكثر في جانب.
بس يبقى السؤال يعني هو هل الاستحواذ هو الخيار الأفضل، أو حتى استحواذ الأغلبية هو الخيار الأفضل لإسار جي. وهذا يبقى يعني بالنسبة لي على الأقل سؤال مفتوح فعلا، إن هل في توافق في الرؤى ما بين يعني الإدارتين، إدارة إسار جي وإدارة أنغامي، وطبعا مجلس الإدارة الحالي، بحيث إن يعني يصير في انضمام حقيقي للمجموعة عوضا عن إنه يكون استثمار.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
يعني أنا أشوف بالأخير إذا صار في استحواذ، يعني الموضوع يصير على كيف المستحوذ. يعني وأكبر مثال شفناه لما تغير تويتر إلى إكس يعني بكبرة. لكن الاستثمار بشكل كبير أو الاستحواذ على نسب، حتى لو نسب كانت كبيرة، يتطلب التوافق بشكل أكبر بكثير. وفي جانب طبعا، ماذا يعني الاستحواذ بشكل كبير ولا الاستحواذ الكلي، من ناحية هل تبقى شركة في السوق العام ولا يأخذونها يعني يرجعونها شركة خاصة ويعني يعتبرونها جزء من عمليات تشغيل، طبعا إسار جي ولا غيرها. بس أنا أتصور إذا ما يعني نموذج أنغامي الحالة أثبت أنه يحتاج دعم أكبر، تمويل، لأن عدد من المستثمرين السباك نفسه لما طرحت ما استمروا بالاتفاقية، وهو من حقهم في اتفاقيات السباك. فيا إن في فرضية إن نحتاج تمويل أكبر فترة أطول عشان نقدر نصل لمستوى معين من العمليات بالتالي ربحية، أو علاقة استراتيجية كبيرة جدا، لأنه في كان علاقات استراتيجية سابقة من أسر أم جي الاستثمارات البسيطة السابقة، ولا أم بي سي، ولا حتى موبايلي إذا بغيت تأخذ جانب التوزيع، ويبدو أنها إلى الآن على الأقل لا تنعكس بشكل مباشر على أداء الشركة في الأسواق. فيعني وش الفرضية اللي تشوفها مهمة؟ أعتقد إذا كانت فرضية التمويل، ممكن أحد يجي يقول خليني أستثمر وأستحوذ على حصة جيدة، ومع تحسن وضع الشركة ممكن نروح لأبواب أخرى للتمويل، ما مو بنا اللي أخذها الحالي. وإذا كانت الفرضية اللي يقتنع فيها المستحوذ ولا المشتري أكبر، إنها لا ولا تحتاج علاقة استراتيجية أقوى، ممكن تصير استحواذ استراتيجي، لأنه أنا أقدر أحسن بشكل كبير من مستقبل الشركة ويكون في حماس أكبر للاستحواذ.
أنا أعتقد التحدي في عملية الاستحواذ هي السعر. يعني اليوم لو قررت إسار أم جي تشتري الشركة، مجلس الإدارة والمؤسسين وغيرهم لن يرضى أنه تباع الشركة بهذا السعر. أي نعم هذا تقييمها في الأسواق العامة، لكن هم طبعا أكيد شايفين أن قيمة الشركة أعلى من كذا بكثير. فبالتالي بيصير في نوع من الاستحواذ القسري، يعني زي ما سوى إيلون ماسك. وبالتالي هذا ينعكس عادة إذا سويته، اللي يسمونه هوستايل يعني تيك أوفر، يعني الفريق كله بيطلع ولازم أنت تتولى زمام الأمور بنفسك. وما أعتقد أي مستحوذ يبغى هذا النوع من السيناريو إنه يصير، إلا إذا كنت إيلون ماسك، يعني هذه حالة خاصة. لكن فعلا يعني لأن لو أنا جيتهم اليوم وبقول لهم يا جماعة هاي 30 مليون دولار أبغى أشتري الشركة، بيقولون أمسك الباب. ولو حاولت أني أحط سعر أعلى من سعر التداول، وقتها يصيرون ملزمين بقبول العرض، لكن وقتها كلهم راح يعني يتوكلون على الله ويقولون لي هذه الشركة، هذا مفتاح الباب، السلام عليكم. يعني وطبعا لا تنسى أنه كون أنك مستثمر سابق فعندك علاقة، والعلاقة صعب أنك أنت فجأة يعني تدمرها، غير أنه أنت ما تبغى الأصل بحد ذاته، أنت تبغى الفريق اللي قاعد يدفع العجلة، عجلة النمو وعجلة التطور في الشركة.
إلا لو شافوها كإنقاذ. يعني إن ذكرت قبل شوي أرقام اللي موجودة عندهم الكاش، وحتى خلينا نقول كاش من العمليات، يعني إذا شافوا أنه خلاص وصلنا أو قربنا من آخر الطريق، إذا شافوها إنقاذ بالعكس بتكون يعني شيء إيجابي جدا، ومتحمسين أنه في فصل جديد في القصة. فهذا هذه التفاصيل يمكن ما تعلن بشكل كامل، لأن أنت ذكرت أكثر مرة نتائج 22 وأنا تكلمت عن نتائج 22، لأن ما شفنا نتائج في 23 إلى الآن على الأقل معلنة، فودنا نشوف وش اللي صار في النصف الأول، وأتمنى أنهم يكونون يعني في تحسن كبير خلال آخر 6 شهور أو 6 شهور الأولى من السنة.
طبعا هنا عبد الله أيضا ملفت أنه يكون في تفريق ولو بسيط ما بين SRMG و SRMG Ventures، واللي هو ذراع SRMG الاستثماري، واللي يبدو أنهم بادين يفعلونه بشكل قوي. كان لهم استثمار سابق في تلفاز 11، وأيضا مؤخرا وحتى تكلمنا عنها استثمارهم مع شركة فيوز الإماراتية المتخصصة بتجارب الفيديو ثلاثية الأبعاد عن طريق الجوال، واليوم طبعا نشوفهم يدخلون في أنغامي بشكل رسمي، وهذا خلاف مثلا استثمارهم في 8 واللي كان من خلال المجموعة نفسها. صراحة ما أعرف وش الفرق، وهل للأسف ما عندنا معلومات عن الصندوق، هل هو صندوق له رأس مال مخصص ولا يستثمر على حسب الفرص المتاحة إلى آخره. لكن يعني أحب أن الصناديق المتخصصة، يعني هم واضح أنهم متخصصين في الترفيه والإعلام ويعني الصنعة هذه، فقد تكون هذه فرصة
يسمون هالمحتوى، يحبون في موقع SRMG يقولون إحنا في المحتوى من 50 سنة، فالمحتوى والترفيه والإعلام.
يا سلام، أنت حافظ.
أنا فاهم وحافظ اثنينهم إن شاء الله.
توني بقول عساك فاهم.
طيب معاذ، نروح لجولة ثانية الأسبوع هذا، جولة فلاي أكيد. جمعوا جولة ألف بمبلغ 15 مليون دولار تقريبا أو 57 مليون ريال. شركة من 2017 كانت إذا ماني بغلطان نمت بشكل أساسي مع الأفراد، لكن تحولت بشكل كبير لخدمة الشركات والمؤسسات، واليوم نشوفها تجمع جولة ألف، لكنها مو بجولة ألف صغيرة جدا يعني، فيبدو أنها متوازنة مع وين الشركة في من ناحية العمليات والخطوة القادمة. أنا شفت بعض خدماتهم والديموز أو الفيديوهات اللي يورونك المنتج خصوصاً للشركات، وفي يعني يبغون يربطون كل سياسات الشركة الداخلية ولا المؤسسة الداخلية بالمنصة، فأنت علمني وش تبي يصير موافقة مباشرة، وش تبغى لازم أرفع لك، ويوريك حتى التكاليف وكيف تديرها، يعني وش قاعد تصرف على السفر. الأفراد بالنسبة لي شفتها كمنصة حجز عادية يعني مشابهة لبعض المنصات الأخرى اللي نستخدمها، لكن قد يكون في تجارب إضافية في المستقبل. ما أدري يعني إذا النية حقتهم وين، بس يبدو في تركيز شوية على الشركات.
طبعاً عبد الله لا ننسى إنه الجولة قادتها أو قادها صندوق سنابل التابع لصندوق الاستثمارات العامة، وأعتقد هذه أول مرة نشوف سنابل تقود جولة من طراز ألف، وهذا خبر أعتقد يعني يحتاج شوية توقف. وأيضا طبعا علم شاركت في الجولة، وأيضا مستثمرين آخرين. لكن أول شيء أنا صراحة يعني يمكن المعلومات اللي قلتها بحد ذاتها تخليني أوقف شوي. ليش؟ الشركة تأسست عام 2017 وأقفلت جولة ألف في عام 2023، نتكلم عن مدة 6 سنوات. صراحة يعني أنا كنت من الناس القريبين من المؤسس بسام المحمدي وفريقه، والشركة حتى يوم بدت كانت بدت بفكرة مختلفة تماما، ومرت بعمليات تحول وتحور في الاستراتيجية على مدى سنين. صراحة الفكرة أول ما بدت كانت فلاي أكيد كان عبارة عن نوع من البوت اللي تقول له أنا أبغى أسافر في اليوم الفلاني على الرحلة الفلانية. طبعاً أنت متى تلجأ له؟ بعد ما أنك حاولت أنك تحجز وما لقيت تذكرة، خصوصاً خطوط الرياض جدة الأسبوعية هذه نهاية الأسبوع وكذا. فبالتالي فلاي أكيد يقعد يحاول بشكل مستمر أنه يحجز لك التذكرة، من خلال اصطياد التذكرة أول ما تتم عملية إلغاء. وفعلا بعدين يجيب لك التذكرة وهو ياخذ رسوم بسيطة، ومع الوقت سووا عضوية بحيث أنها تعطيك خيارات إضافية أو مزايا إضافية. ويعني قعدوا فترة مع هذا الموديل، بعدين فتحوا أنه ليش إحنا يعني بس نركز على الانتظار، الانتظار يشكل جزء بسيط من السوق، السوق هو سوق حجوزات، ففتحوها حجوزات. لكن السوق الطيران والحجوزات أول شيء يتميز أنه سوق في هواش ربحية بسيطة جدا، تحتاج صرف عالي على التسويق. وبعد استحواذ المسافر، عفوا الطيارة على المسافر، وكان في استحواذ من شركة ضخمة على موقع آخر كان معروف وقتها قبل عام 2016، فصاروا اللاعبين الموجودين عندهم جيوب عميقة وعندهم إمكانيات ضخمة زي الطيار أو سيرة، فبالتالي صارت المنافسة صعبة جدا ومكلفة في هذا القطاع. فاضطروا بعدها للتحور للمرة يمكن الثالثة لخدمة الشركات، واللي هو يبدو المنتج اللي مشى معاهم. باختصار هم يحاولون أنهم يديرون عملية الحجوزات داخل الشركات ويكونون بديل لوكالة السفر واللي كثير من الشركات تستخدمها. فصار عندهم زي نوع من الساس، منتج ساس يمكن كل موظفين الشركة من أنهم يحجزون تذاكرهم بأنفسهم، وبنفس الوقت يسمح بعملية الموافقة. يعني مثلا أنا بسافر دبي، هذا سعر التذكرة، مديري لازم يوافق. طيب ففي عملية الموافقة تتم من خلال النظام حقهم، وطبعا أيضا عملية حساب التكاليف على كل قسم في الشركة، وأيضا حجوزات الأوتيل وغيرها من الأشياء اللي عادة كانت تقوم فيها وكالات السفر. فهم فعليا اليوم قاعدين ينافسون وكالات السفر، لكن مو على العميل الفرد، لأن حسب يعني فهمي أن العميل الفرد ما يمثل أي شيء بالنسبة لهم من ناحية حجم التداولات، ولكن على العميل الشركة. وهنا صراحة وجود سنابل يعني قد يكون ضربة معلم للشركة، لأن إذا سنابل عندها القدرة أنها تعطيهم وصول لكل شركات صندوق الاستثمارات العامة، فأنت واللي فعلا يمكن كثير منها تعتمد على السفر بشكل رئيسي، فتكلم على يعني محفظة من العملاء لا تقدر بثمن، وهذه أفضل قيمة ممكن يقدمونها لهم غير الفلوس طبعا.
ويبدو حسب موقع فلاي أكيد أن نيوم أحد شركات الصندوق كذلك أحد العملاء، فيبدو أنه في تجربة.
هذه قبل ولا بعد التوقيع؟
عاد ما أدري سرعة تحديثهم للموقع. بس معاد نقطة بسيطة، أن ذكرت الفنادق، هم حسب الموقع يبدو أنهم ناويين يضيفون الفنادق وإيجار السيارات.
منطق.
وأنا أتصور هذه قفزة جيدة جدا، خصوصا أن أسعار الرحلات الداخلية على الأقل في المملكة
بسيطة،
تعتبر بسيطة، خاصة لو تبي تجلس يومين ثلاثة أيام أربع أيام. خاصة في المملكة نسبة فنادق الأربع نجوم وثلاث نجوم اللي مقبولة للشركات والأعمال تظل محدودة مقارنة بأنواع الفنادق الأخرى أو الشقق، بعض الأحيان يأخذونها موظفي بعض الشركات. فأعتقد كمان هنا في قفزة جيدة بتجي، وعندهم قاعدة عملاء الحاليين بيشوفونها إضافة ممتازة. أنا مبسوط على الموافقات، مبسوط على إدارة التكاليف اللي قاعد تعطيني إياها، مقارنة بالتقارير مثلا الشهرية ولا الربعية اللي تجي من وكالة السفر والسياحة.
يعني بس هنا عبدالله اللي يعني على النقطة الأولى حقت 2017-2023، يعني هنا فعلا وقفة تحية واجلال أي للفريق يعني اللي قدر أنه يصمل على المجال ويسوي عمليات تحول وتحور، وصمد أمام أكبر أزمة. أتذكر أن زرت الشركة في عام 2020 أو بدايات 21، وكانت كورونا يعني لها أثر كبير جدا عليهم وأيضا على عملائهم، يعني لأن شركات السفر وش بتسوي في أزمة كورونا، ومع كذا واظبوا واستمروا. وكان وقتها يشرح لي بسام عن هذا الحل الجديد للشركات وكيف كان هو مؤمن فيه، ويبدو أنه رهانوا عليه آتى ثماره. فصراحة يعني كثير حنا نسمع عن الجولات السريعة اللي ألف بعد سنتين بعد سنة حتى ولا هذا، لكن كثير من الشركات فعلا تحتاج هذا الوقت لما تلقى ملائمة ما بين المنتج والسوق يعني وحاجة السوق.
في معاذ ذكر في التصريحات الصحفية لشيئين أنا شفتها صراحة يعني ملفتة. الشيء الأول أنه ممكن يقدمون أو يفكرون بالتركيز على منتجات التقنية المالية أو الفنتك، فيبدو أنه كذلك أحد الأفكار أنه مو بس يكون حلقة وصل لكن كذلك ياخذ جزء من الهوامش حقة العمليات المالية. يعني تبدأ تشوف قاعدة تتشكل الصورة، يتوسع من طيران الغير طيران، وكذلك لكل شيء ياخذ جانب معين. وكمان كان في ذكر لي بطاقات الصرف حقة الشركة اللي بدل ما تعطي كاش ولا يدفع الموظف ويرجع ياخذ من القسم المالية بعدين، يعطيك بطاقة تصرف منها. يعني قاعد تشوف صورة جميلة جدا قاعدة تتكون لفلاي أكيد لو تمت بشكل صحيح.
وهذا منطقي جدا، يعني هذا تسلسل منطقي جدا لتوفير الخدمات. يعني أنا أبدأ معاك بواحدة من أكبر التكاليف. يعني لو تشوف أنت تكاليف الموظف مع الشركة، عندك تكاليف السفر، وتكاليف السفر تنقسم إلى 3 أو 4 أشياء رئيسية. عندك تكاليف التنقل بالسيارة، وتكاليف الطيارة، وتكاليف السكن، وبعدين يبقى عندك تكاليف يعني المشروبات والأكل، واللي هي تعتبر الأقل من هذه كلها. ويمكن بعض الحالات تكاليف شراء بعض الآلات أو بعض الحاجيات، لكن تسلسل منطقي في الخدمة. أنا دام أني العميل عندي، الموظف عندي، كلهم يستخدمون المنتج، بقى الخطوة الأخيرة أني أنا بس أعطيهم بطاقات. لكن هذا القطاع، قطاع البطاقات، في كثير من الشركات قاعد تحاول أن توصل له. يعني في شركة ترايبل اللي هي فعليا أمريكية لكن بأصول عربية، وعندها تواجد جيد يعني في الإمارات، وحتى بعض الشركات في السعودية تستخدمها، لكنهم ما زالوا يعني ما حصلوا على رخصتهم بشكل رسمي. عندنا شركة ساي فاي أيضا، واللي أسسها أحمد الحقباني، وأيضا تحاول تأخذ رخصة في نفس المجال. عندنا شركة بيمو، وفي حتى 4-5 شركات يعني موجودة في الإمارات قاعدة تحاول تنافس في هذا القطاع. يعني قطاع مهم جدا اللي هو تسليح موظفي شركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الكبيرة ببطاقات، عشان نطلع من فكرة البيتي كاش اللي هو المصروف اليومي أو البرديم اللي الشركات تعطيه لموظفينها أو العهد اللي تعطيها للموظفين.
ما ننسى أمريكان إكسبرس كذلك اللي دوليا تلعب دور كبير في هذا الجانب، ومحليا بعض الشركات تستخدمها، لكن أمريكان إكسبرس يعني بحكم مو كثير من المحلات تستقبلها أو تقبلها ما صار لها انتشار كافي، لكن عندها بعض الأحيان علاقات مع شركات كثيرة، يقول لك بكل سهولة مجرد ما ترسلي معلومات الموظف أرسل لك بطاقة وخلاص. فيبدو المنافسة فعلا حتكون حامية، لكن الفرق عند فلاي أكيد أنهم داخلين الشركة من الأساس، فإذا قسم المالية راضي عليك ومبسوط بالتعامل معك وبالنظام حقك، فيه يعني ميلان طبيعي أنه طيب خلاص خليها بنفس النظام بنفس المعلومات، خلينا نطلع بطاقة إضافية. لأن يعني خيار الشركة هنا بشكل عام يعني ما في فروقات كبيرة بين الخيارات، قد ما هي سهولة الربط مع نظام الشركة ووضوح المعلومات ويمكن تسهيلات الدفع للبطاقات الائتمانية هذه إذا كانت ائتمانية.
عبد الله، يبقى نقطة هنا واللي هي نقطة قيادة سنابل للجولة. احنا متعودين نشوف سنابل في جولات باء وجولات جيم ودال، لكن أول مرة أعتقد إذا ما خانتني ذاكرتي نشوف سنابل في يعني قيادة جولة ألف. فصراحة أنا يعني شفت الخبر من عدة زوايا، زاوية إيجابية طبعاً. الأولى أنه يعني أول شيء طبعاً لازم نذكر أن حجم الجولة عبد الله ترى ما هو بسيط، يعني ما هو بالحجم المعتاد لجولات ألف عندنا في المنطقة، وأعتقد هذا الشيء مدعوم بوجود صندوق ضخم يعني خلف الجولة مثل سنابل. بنفس الوقت يعني هذا راح دام انهم دخلوا الآن أتوقع راح يعطي الشركة طمأنينة حول تمويلات مستقبلية، لأن قاعدين نشوف أن سنابل عندها القدرة في التدرج في الجولات، فدام انهم بادين من بدري والشركة قدرت أنها تأدي، فهذا يعطي المؤسس والفريق نوع من الطمأنينة والأمان حول يعني جولاتهم المستقبلية.
أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
معاد، طبعا لا ننسى أن في مستثمرين آخرين مثل علم، شركة علم وشركة أرتال المالية والراجحي بارتنرز أو الراجحي وشركة. السؤال يكون كذلك، ليش الصناديق الثانية ما شفناها؟ يعني إذا ما في أحد سوى الجولة بشكل كامل، يعني المبالغ متقسمة بينهم، فما في شيك واحد كبير جدا أنك تقول الصناديق الأخرى ما تقدر تكتبه أو تستثمر. فهل هل هي كانت رحلة صعبة أو فيها تحديات لجمع التمويل هذا؟ هل هو إيمان بالقطاع مختلف بشكل كبير بين الصناديق، ولا هل هو زي ما قلت أنت حسوا بطمأنينة أن إحنا نحس أنه وصلنا للمواءمة مع احتياجات السوق، ونتصور أنه بيكون لنا نمو كبير الآن لما انتقلنا لجانب الشركات وبعض المنتجات اللي تكلمنا عليها، فنبي أحد يصير عارفنا وعارفينه ويقدر يكتب أو يقود الجولات القادمة 20-30-50-60 مليون في المستقبل، ويجيب لنا شركاء آخرين أو مستثمرين من آخرين اللي غالبا في المملكة كانوا سنابل ومستثمرين دوليين. فقد يكون استراتيجي أو قرار استراتيجي من الشركة، وقد يكون كذلك لا، يعني إيمان مختلف بالشركة أو بالقطاع نفسه لشركة ريادية.
وأنا أشوف هنا أيضا من الغريب عبدالله هو غياب شركة سيرة عن كونها أحد المستثمرين بالجولة. يعني أعتقد الحل الرئيسي اللي قاعد تقدمه فلاي أكيد اليوم قاعد يحاول ينافس كل شركات السياحة والسفر واللي تقدم خدماتها للشركات، وهذه إحدى أهم خدمات سيرة. ف يعني سابقا هم استثمروا في سابقا استثمروا في المسافر، واستثمروا في كريم، واستثمروا في بعض الشركات الاخرى، واستثمارهم في المسافر كان ذكي جدا لانه انقذهم، واليوم اصبحت المنصه بالنسبه لهم يعني تشكل جزء ممتاز جدا من دخل الشركه، فكان هو استثمار في شيء كان قاعد يسوي لهم عمليه ارباك. لكن اليوم يبدو ان فلاي اكيد في طريقها أن تسوي إرباك لوكالات السفر، فكنت أتمنى وأعتقد أن الحكمة أن كان سيرة تكون أحد أهم المستثمرين إذا مو حتى قائد الجولة. فعاد ما أدري هل هم امتنعوا عن الاستثمار ولا ما جتهم الفرصة. أتوقع الثانية أهون من الأولى.
إذا نجحت فلاي أكيد أنها يعني تربكهم بشكل كامل أو بشكل كافي، يمكن كلمة أفضل. تعرف معاذ، بعض المستثمرين يجي يقول لك ما ودي أستثمر لكن إن شاء الله تجيني، ومستعد أدفع سعر أعلى إذا نجحت المرحلة القادمة. يمكن قالوا خلينا يعني أوصل مرحلة معينة وبعدين أنا مستعد أستثمر، بس ما أبغى أخذ المخاطر من اليوم. ما تدري وش النقاش اللي صار.
طيب، من سيرة إلى جاهز. جاهز أعلنت قيادة جولة لشركة برق، الشركة المتخصصة في توصيل الميل الأخير، واللي أسست عام 2019-2020. قيمة الجولة 4.9 مليون دولار. قد أعلنت الشركة مؤخرا قبل كم شهر عن جولة بذرة بقيمة 4 مليون دولار، فواضح أن الشركة قاعدة تتطور وتأدي وتقدم نتائج مذهلة بحيث أنهم قدروا بسرعة يعني يجمعون جولة. يبدو أن هذه الجولة هي جولة ما قبل ألف، ما تم الإعلام بشكل واضح، لكن هذا تحليلي للجولة. ودخول جاهز على الخط صراحة دخول مميز ومفيد للطرفين، يعني من ناحية جاهز عملية التوصيل الأخير هذه هم مستثمرين فيها بشكل مباشر من خلال بناء أساطيلهم الخاصة، وعملية مهمة جدا ويعني تمس كل طلب يمر من عند الشركة. فبالتالي الاستثمار في لاعب قد يكون رائد أو قد يكون له مستقبل واضح في يعني السيطرة على القطاع راح يسهل لهم عملية تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات برق في تطوير ونمو الأسطول عندهم، وبنفس الوقت ممكن يكون أداة للاستحواذ لجاهز بحيث أنه يحولون الشركة بشكل رئيسي ل يعني تسيير عمليات جاهز أكثر من أنه والله يبيعون خدماتهم على الشركات مثل ما هم يعملون اليوم.
أنا يا أخي معجب جدا باستمرار جاهز بالاستحواذ، يعني ما قال أنا وصلت مكان وخلاص كافي، لا تحس أنه فيه يعني ثقافة أو توجه واضح أنه لا استمرارية النمو وخلينا نبني المنظومة حقتنا بشكل كامل، يعني قاعدين يتوسعون وبدون ما يجي يقولك لا أنا خليني أسوي كل شيء من جديد. يعني الشيء اللي يحس أنه فيه مكان أو شركة قاعد تقوم بعمل جيد خلينا نستثمر أو نستحوذ فيها
نشاركهم.
أنا جدا معجب، وطبعا ملفت أنهم قادوا الجولة، يعني هم مو صندوق استثماري والجولة تعتبر مبكرة يعني بالنسبة لشركات أنها تقود جولات في هذه المرحلة، لكن يبدو أنهم مؤمنين جدا في هذه الفرصة وإيش ممكن برق تقدم. وتصريح الرئيس التنفيذي أستاذ غصاب المنديل يقول لك نبغى نبني يعني منظومة لوجستية متكاملة، حتى طريقة صياغة هذه الجملة تخليني أفكر طيب وش بعد الأكل المأكولات والمشروبات، هل في كذلك توجه على المدى المتوسط أنه إذا صار فعلا عندهم أحد أكبر شبكات التوصيل نقطة، هل في توسع أو توسعات أخرى؟ يعني عندهم يعرفون كيف يسوون علاقات مع المتاجر، اليوم نوع هذه المتاجر مطاعم، لكن برق وكذلك أسطولهم ممكن يخدم يعني نوع أنواع متاجر أخرى، فما أدري بس جت الفكرة على بالي. بس هذه النقطة الأولى اللي بغيت أقولها على هذا الموضوع. بالنسبة للبرق يا أخي أنا أشوف استمرارية لبعض المستثمرين كذلك الآخرين مثل شركة السلطان القابضة، أعتقد كمان سمعنا عن استثمارها في أحد الجولات الكبيرة في بداية السنة، ما أذكر أي واحدة،
جولة البذرة يعني 4 مليون،
لا وغيرها كذلك أعتقد إذا ماني بغلطان كان لهم استثمار سابق. فيبدو أننا قاعدين نشوف مستثمرين مو بصناديق رأس مال جريء بالشكل التقليدي، لكن عندهم هذا الاهتمام في المجال ويشوفون الفرص، ولكن مو بشكل مستثمرين أفراد ولا ملائكيين، لكن قاعدين يحاولون يكون عندهم انكشاف واضح في المنظومة.
يعني تعليقا على موضوع جاهز وتحركهم في السوق، صراحة أنا أيضا أضيف إعجابي مع إعجابك، يعني شفنا مثلا استحواذهم على مرن بي أو أس، يعني هو بنى أكبر قاعدة للمطاعم في السعودية، فكان يبغى يبيعهم خدمات إضافية واللي هي خدمة إدارة المطعم نفسها، فبدل ما أنه يروح يبني منتج من الصفر ما عنده فيه أي مصداقية راح واستحوذ على مرن بي او اس، كان يبغى يستحوذ على شريحة مختلفة من العملاء واللي هم معدل الصرف عندهم عالي فراح واستحوذ على The Chefs. فيعني قاعد يحاول أنه يتوسع في سلسلة القيمة، سواء من ناحية العميل نفسه أو من ناحية صاحب المطعم. وأنا ما استبعد ممكن حتى في المستقبل نسمع استحواذهم على بونات واللي هي شركة نقاط الولاء واللي جاهز سبق واستثمروا في أولى جولاتهم. فيعني صراحة هذه الاستراتيجية صراحة مثلجة للصدر، هذا فعلا الدور الحقيقي اللي تلعبه دور شركات التقنية المدرجة اللي فاهمة يعني أو على الأقل عندها على الأقل نوع من محاولة التطوير المستمر، محاولة النمو المستمر، عوضا عن أنه والله خلاص زي ما قلت أنا هذا البزنس حقي أبنمو كل سنة 30% والسلام عليكم. وهذا تفكير كثير من الشركات للأسف اللي عادة تدرج وتبدأ يعني رحلة الخمول.
بس هي خمول لأنه 30% سنة سنتين بعدين تصير 15 بعدين تصير 10 بعدين إذا قعدت على 10 أصلا يعطيك العافية يعني في نفس نموذج عمل المنافسين يجون وبعدين تقل الهوامش وتصير منافسة على العملاء. ذكر نقطة مهمة كذلك الرئيس التنفيذي اللي هو كان عندنا شراكة معهم، ذكرني مع برق يعني وذكرني بنموذج فيزا. فيزا يعني أحد الأشياء اللي يشوفونها المحللين إذا سووا شراكة استراتيجية مع شركة غالبا هي يعني اختبار لي هل نستحوذ عليهم ولا لا، الأنظمة وثقافة الفريقين وكذا ما تتواءم مع بعض. لكن هنا في هذه الحالة كان بينهم شراكة، جربوهم شافوا كيف الأنظمة تشتغل مع بعض والآن قرروا يستثمرون. بكل تأكيد ممكن نشوف المستقبل يا استثمارات يا يكملون في الاستثمار ولا كذلك استحواذ إذا شافوا الفرصة كبيرة بما فيها الكفاية. طبعا موفقين جاهز وبرق. وطبعا الميل الأخير والقطاع اللوجستي بشكل عام فيه منافسة كبيرة جدا، ويعني حتى تذكر من كم يمكن من سنة كنا نتكلم على أحد الشركات اللي تجمع لاعبين الخدمات اللوجستية، وأوتو كانت أحد هذه الشركات وكانوا يقولون عندنا 85 شريك يوصل وجزء جيد منهم كان في الميل الأخير. فكذلك في خيارات يعني للشركات، فعشان كذا تو تكلم على جاهز جربت بر والآن قررت تستثمر فيها، فيبدو أنهم شايفين شيء مفيد بين الشركتين.
ويعني هذا القطاع صراحة أي نعم ممكن يكون أنه مزدحم وهوامش الربحية ضئيلة، يعني أنت في النهاية توصل ب15 ولا 20 ريال وسائق السيارة يأخذ نسبة كبيرة منها، لكن في نفس الوقت يعني هذا القطاع قطاع مهم جدا جدا جدا، لأن كل عملية يعني التطوير الحاصلة في قطاع التوصيل سواء كان توصيل الطرود من مواقع إلكترونية تجارة إلكترونية أو يعني منصات الأكل أو منصات المقاضي، هذا كان لا يمكن أن يتم إلا من خلال وجود هذه الشركات. هذه كانت معضلة كبيرة. وأيضا طبعا المكمل الثاني للعملية هو عملية الدفع الإلكتروني، واللي سابقا كانت كثير من هذه الطلبات تعتمد على الكاش واللي فيه مشاكل كثيرة. فيعني تحية لبرق وللجميع صراحة، لأنه القطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام يعتمد على تطور وسرعة ووجود خيارات عديدة في هذا القطاع. عبد الله ودي نتكلم عن يعني من شركة مدرجة زي جاهز، ودي أنتقل إلى شركة مدرجة أخرى واللي هي STC. أيضا شفنا هالأسبوع إعلانهم عن نتائجهم. طبعا لن نخوض في نتائج STC، مبهي محل اهتمامنا، ولو أن كثير من الناس ترى يقولون يا أخي ما تكلموا عن السوق السعودي، يعني سوق الأسهم السعودي، وحنا ودنا صراحة، بس إحنا مركزين على الجانب التقني أكثر، وللأسف إلى الآن ما عندنا إلا جاهز تقريبا. فنتمنى إن شاء الله الشركات محلية تبدأ تطرح، وفي العديد منهم زي فلاورد وغيرها ناوين يعني على الأقل. لكن STC إحنا نتكلم على بنك STC، واللي من خلال STC الأم تم طرح نتائجهم للربع الثاني من 2023 وأيضا النصف الأول من 2023. أنا ودي أمر على بعض الأرقام بسرعة. عبدالله، إيرادات البنك مقارنة بعام 2022 انخفضت 3.4%، يعني كان شيء غريب بالنسبة لي. أيضا الهوامش الربحية في النصف الأول انخفضت تقريبا بنسبة 50%، وهوامش الربحية يعني قلت من 16.5% إلى 9%. لما بحثنا شوي أكثر شفنا أن الهوامش في الربع الثاني كانت سلبية بالسالب، فيبدو أنه تحليلي أنه يمكن في عروض، محاولة لكسب العملاء، محاولة كاش باك، محاولة تحسين العلاقة مع العملاء، فصار في العديد من العروض، وهذا أثر بشكل سلبي على الهوامش الربحية. النقطة الأخيرة اللي موجودة في التقرير، طبعاً التقرير هو مجرد بعض المؤشرات الرئيسية الخاصة في الشركة اللي يبدو STC الأم ملزمة بالإفصاح عنها، ولا التقرير ما في يعني تفاصيل كبيرة عن بنك STC، لكن يمكن من أهم المؤشرات هو موضوع ودائع العملاء. في النصف الأول من 2022 كانت الودائع تقريباً 1.8 مليار، وفي النصف الأول من 23 وصلت إلى 3.7 مليار تقريباً، وهذه نسبة نمو عالية جداً، قرابة يعني 100% أو الضعف يعني.
أنا معاذ، طبعاً البنك نفسه يمكن أخذ الموافقة لكن لم يطلق بشكل كامل، فهي بنك STC
أو هو الاسم الرسمي،
هو الاسم الرسمي. لكن أنا نقطة الودائع صراحة خلتني أفكر، هل هي العروض ولا الأشياء اللي سووها السنة هذه أو النصف الأول هي زي ما تقول تجهيز لإطلاق كبنك، وبالتالي كان تركيز أكبر على جانب زيادة الودائع أنها تكون أساس أكبر لانطلاق البنك. إذا كان هذا، إذا كان الجواب نعم، فيعني يبدو أن النمو كبير جدا زي ما قلت، ضعف يعني تقريبا. لكن أنا مثلك ما توقعت أنه يكون فيه ثبات، أو حتى يعني ما توقعت فيه يكون خفاض أو حتى ثبات، توقعت يستمر يعني STC Pay أو STC Bank في نمو العملاء، نمو العمليات، وبالتالي زيادة هذه الأرقام اللي شفناها بالإيرادات. الهوامش يمكن أتفهم زي ما ذكرنا لجانب الودائع، لكن أنا ما لقيت تفسير. زي ما ذكرت أنت، القسم اللي كان مذكور فيه هذه الأرقام والمعلومات كان محدود، ما كان مفصل بشكل كبير. لكن أنا أطلع أنه تنطلق أعمال البنوك الرقمية الثلاثة اللي جاتها موافقات، وبالتالي نقدر ندخل في تفاصيل أكبر بكثير، خصوصا في وش اللي بيكون مشابه لعمل البنوك أو طريقة البنوك في الأرباح، وش اللي بيكون مختلف لأنهم يعتمدون على الجانب التقني بشكل أكبر.
والله أنا أشوف مهمة صعبة أمامهم كلهم، لأن يعني رقمنة البنوك عندنا، البنوك التقليدية تعتبر عالية جدا، فأعتقد بتكون منافسة على الخدمات من ناحية قروض وغيرها اللي تقدر تطلعها بشكل مباشر وأونلاين. وحتى هذه بدينا نشوف إن في تحركات كبيرة البنوك فيها، فيعني وإن تكلمنا على موضوع اللي هو إدارة المصاريف نشوف البنوك متوجهين فيها، تكلمنا على البنكية المفتوحة نشوف البنوك متوجهين لها أيضا. فكان الله بعون البنوك الثلاثة اللي تكلمت عنهم، لأن المنافسة صعبة جدا. وفي سؤال يعني جوهري بيكون، ليش أنا أجي وأفتح حساب مع بنك جديد وأغير علاقتي إذا أنا كنت عميل حالي، وإذا كنت أنا عميل جديد يعني لسه ما عندي حساب، يعني غالبا عمري يمكن 15 بين 15 و20، فممكن فعلا أميل لهذه البنوك، لكن وش قيمة هؤلاء العملاء على الأقل في الخمس سنوات الأولى قبل ما يتوظفون ويصير عندهم مداخيل حقيقية؟
المفارقة طبعا أنه أنا متأكد البنوك هذه ودها تطلق، بس كل ما تأخرت بالإطلاق للمتطلبات التشريعية ولا الجهوزية قاعدة تعطي وقت للبنوك التقليدية أنهم يحسنون من تطبيقاتهم، يراجعون رحلة العميل في بعض المنتجات، يطلقون منتجات جديدة. وأنت ذكرت عدد من المنتجات، لكن حتى الاستثمار قاعدين نشوف تطبيقات كذلك أو شركات ريادية تتنافس عليه، وبعضهم بدأوا يعلنون يعني بعض المحافظ وش صار وش ما صار، ولو استثمرت معي قبل ما أدري كم يعني. فقاعدين نشوف فعلا كل منتج فرعي قاعد تجي منافسة، يا من البنوك التقليدية أو من الشركات الريادية. الجانب اللي أشوف لسه شوي مفتوح، يمكن تكلمنا عنه مع فلاي أكيد، هو جانب الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإقراضهم وتقديم الخدمات لهم بشكل سلس. لكن يعني هذه الشريحة ما جاها يمكن اهتمام أقل من البنوك التقليدية بدون سبب، فيها تحدي كذلك في إدارة علاقة العملاء، في التأكد من الوضع الائتماني، إمكانية إعادة السداد أو غيرها، بس تظل مو سهلة جانب جذب العملاء للبنوك. أنا أعتقد STCPay مثلا عندهم ميزة غالبا بيخلون انتقال من أو تحويل محفظتك في STCPay من محفظة إلى حساب في البنك غالبا بيخلونها سهلة جدا إذا كانت التشريعات تسمح. البنوك الثانية أعتقد يبيلهم يفكرون في طرق يعني فعلا إبداعية أنهم يبدون بقوة. وبعدين ترى مو بس فتح الحساب، أنت ذكرت قيمة الحساب، الجانب مو بس الـ15-20 زي ما ذكرت، لكن الجانب حتى لو أنت الحين رحت فتحت حساب مع بنك رقمي، هذه خطوة أولى من الخطوات الكثيرة أنه يصير هو بنكك الأول اللي هو الحساب ينزل عليه وأكثر تعاملاتك المالية عليه وطلبك للقروض منه وما إلى ذلك. ف يعني بس حبيت أنوه أن الخطوة أولى أنه يكون عندك عميل، لكن الخطوة الحقيقية هي زيادة استخدام العميل لهذا الحساب بالمبالغ وبعدد العمليات كذلك. أتمنى بس ما نشوف نموذج إعلانات لأن ما تنفع أن جاي تسوي شيء جدي جدا تبدأ تشوف إعلانات لأن هذه شركة ولا بنك رقمي.
طيب عبد الله، ودي أتكلم أيضا عن صندوق جديد تم الإعلان عنه، واللي هو صندوق أنتلر السنغافوري، أو اللي على الأقل معروف بتواجده الكبير في سنغافورة. صندوق 60 مليون دولار للاستثمار في المراحل المبكرة جدا، ويبدو أنه بيكون موجود بشكل رئيسي في الرياض. كيف شفت الخبر عبد الله؟
أنا شفته خبر إيجابي جدا، لكنه يأتي في مكان ما كان عليه خوف كبير يعني في المنظومة، اللي هو المراحل المبكرة، غير المراحل المتأخرة اللي لسه ما عندنا عدد كبير من الصناديق. الجانب الإيجابي اللي فيه إن أنتلر مستثمر في مراحل مبكرة زي ما ذكرت، لكن عنده نكهة مختلفة. هو يعرف نفسه
نكهة حامضة شوي،
يعني فيها حموضة لكن زي بعض أنواع القهوة، يقول لك حامضة لكن فيها إيجابية ولا جيدة. هو يعرف نفسه أنه لا هو مسرعة ولا هو حاضنة، أنا أشوفه أقرب لمسرعة يعني على الأقل وجهة نظري الشخصية. يستثمر أو يأخذ الشركات يقبلها لمدة 3-4 شهور، يساعدها في الشبكة وتوفير بعض الخدمات، وبعدين يستثمر 180 ألف دولار تقريبا مقابل 11%، وهذه الحموضة
هذه الحموضة لأنه هذا تقييم يضع الشركات على تقييم أقل حتى من تقييم واي كومبينيتر، والكثير أصلا المؤسسين يشوفون أنه تقييم مجحف اللي هو تقريبا عند 1.8 مليون دولار، تقريبا هم أنتلر يقيمون الشركات عند 1.65 مليون دولار، فيعني تقييم شوية مزعج. وهنا يتبادر دائما السؤال، يعني لأي عملية استثمار أو أي مستثمر، يعني اليوم ما في جولة تتم في المنطقة على تقييم 1.65 حتى لو كان عندك مجرد فكرة، فإذا أنا بعطيك 11% من شركتي مقابل هذا التقييم والمبلغ اللي بتعطيني، فبالتالي المفروض أن القيمة اللي أنت راح تخلقها لي أعلى بكثير من يعني أو راح تعوضني في المستقبل بتقييم مستقبلي. وهذا هو وعد واي سي، يعني واي سي تقول لك اسمع عطنا 7% على هذا التقييم لكن نوعدك، يعني هم ما يقولونها كذا لكن هي فعلا كذا، نوعدك إن إذا أعلننا عن شركتك بعدين ورحت تسوي في ما يعرف بالديمو دي عرض للمستثمرين، طبعا احنا بنجيب لك افضل مستثمرين في العالم وبنخليهم يتهاوشون عليك، راح يكون تقييم شركتك اعلى بكثير من انك لو ما دخلت واي سي. فبالتالي نسبه تخفيف الملكيه اللي راح تتعرض لها من خلال 7% راح تكون افضل في المستقبل بعد جمعك لجوله البذره من انك لو ما دخلت واي سي ورحت على طول خذيت لك جوله بذره. وبول جرام عنده مقال مشهور في هذا المجال، اعتقد نسيت اسمه صراحة، لكن هو يقول هل المفروض أني أعطي واي سي 7% ولا لا؟ يعني قاعد يجاوب عن هذا السؤال، هل تعطي واي سي 7%؟ هل هو قرار اقتصادياً يعني ذكي أو جيد للمؤسس أو لا؟ بولغرام هو مؤسس واي سي. فصراحة يعني حسيت أن 11% هنا ثقيلة، خصوصاً أن القيمة ما هي بواضحة. يعني إحنا ما نتكلم عن ثقل زي ثقل واي سي، فبالتالي المؤسس المحلي يقدر يضمن أن والله بيزيدون لي تقييمي في المراحل القادمة. ودام أن مكتبهم أول مرة، يعني أول مرة يكون لهم تواجد حقيقي في المنطقة، فوش القيمة الحقيقية اللي بيقدمونها في المنطقة غير عمليات الإرشاد واللي الكثير يقدمها بشكل أو بآخر؟ ف والله ما أدري، ما حبيت.
أنا أتفق 11% ثقيلة، خاصة أنهم لسه يعني قاعدين يثبتون اسمهم كمستثمر فعلا يضيف قيمة واضحة، والشركات حقتهم يعني تستفيد بشكل كامل. أحد الشركاء في الصندوق هذا 60 مليون دولار مستثمر يبدو أنه بدأ وتخارج من 3 شركات في المنطقة، فقد يضيف قيمة مباشرة يعني للموضوع. والثاني أحد زملائي في الشركة سابقا طلع وشاركهم
عشان كذا أنت مستانس. أوكي،
يعني ما كلمني للحين يقول لي على الفرص، لكن ما أتصور بيكلمني. بس أنا عجبتني في بعض العروض في موقع أو حتى الفيديوهات في موقع أنتلر نفسهم، يتكلم لك على الفرضية العامة حقتهم. قاعدين يقولون كثير من اليونيكورنز أو الشركات المليارية قاعدة تيجي من مناطق أخرى في العالم، اللي هي كانت تقريباً 37 مدينة في 2013 فيها يونيكورنز، صارت 170 مدينة في عام 22 فيها يونيكورنز. والاستثمارات كذلك حول النصف، استثمار الجريء صار خارج أمريكا مقارنة بتركيزه العالي في أمريكا. فهم كانوا يقولون حنا إن قد نلعب هذا الدور المسرعة المميزة في المناطق الأخرى، لكن بنفس الوقت واي كومبينيتر المنافس الحقيقي وفي غيرها يقبلون الناس من برا أمريكا في برامجهم. فيعني الفرضية جميلة، لكن مو 100% تروح للخطوة اللي بعدها اللي هي أنا اللي بقدم هذه الخدمة برا أمريكا.
وهنا عبد الله نقطة مهمة، إن أول شيء طبعا موضوع المسرعة أو الحاضنة هو ترى ما هو للجميع، وطبعا المستثمرين أو عفوا المؤسسين الكفء يعني ما يحتاج إنه يروح مسرعة ولا إلى حاضنة، لكن اللي عنده ثغرات يعني ومن الذكاء فعلا أنك تروح الحاضنة. إذا أنت عندك ثغرة في عملية التمويل، ما تعرف أي مستثمر ولا عندك أي وصول لأي مستثمر، ولا عندك ثغرة في والله عملية التجير المنتج، ما أنت عارف، ما عندك يعني علم كافي في موضوع نماذج الأعمال وغيرها، فيعني في حالات معينة ممكن أنك تروح. لكن يعني الروحة هذه ترى مكلفة، لكن في النهاية إذا ما عندك إلا هذا الخيار فأنت مضطر أنك تروح ولا بأس فيه. لكن يا أخي صراحة يعني أنا شوي بدأت أتحسس من الكثير من المسرعات العالمية واللي في الغالب ما عندها يعني قصص نجاح حقيقية في التخارجات أو في استثمارات حقيقية، قاعدة تتوجه للمنطقة بشكل كبير. وأعتقد يعني سبب توجههم للمنطقة، نعم المنطقة قاعدة تنمو إلى آخره، لكن بشكل رئيسي أيضا قاعدين يشوفون دعم حكومي يمول برامجهم هذه. فبالتالي يعني بدأت أقلق من ناحية جودة الفرص اللي قاعدة تطلع من هذه المسرعات. ويمكن هذه الميزة الرئيسية اللي تتميز فيها مسرعة زي واي سي عوضا عن مسرعات مدعومة، بحيث أنها مضطرة أنها تقبل ومضطرة أنها تخرج بغض النظر عن يعني الجودة. يعني بدأ يتحول نموذج المسرعة من نموذج والله قائم على فكرة اختيار الفرص الحقيقية اللي ممكن تحقق عائد استثماري استثنائي، إلى عملية خدمة عملاء في عميل جهة حكومية أيا تكون مستعد أنه يدفع تكاليف إدارة البرنامج، فأنا أقدر أطلع رواتب الموظفين زائد ربح إضافي. وفي طبعا مستفيدين من الخدمة اللي أنا اللي هم الشركات. فما أدري أنا بشفت طلعت على بعض البرامج يعني سواء من ناحية المرشدين اللي يجيبونهم سواء من ناحية يعني حتى نوعية الشركات اللي يقبلونها جاهزية الشركات جاهزية المنتجات. فبدأت أقلق صراحة لما كل ما أسمع مسرعة أو حاضنة شوي توتر وعلى قولة يعني بعضهم أتحسس سلاحي.
معاذ بالنسبة لأنتلر بحسب مرة ثانية برحت بحثت في موقعهم يحطون نمو الاستثمارات في مناطق العالم المختلفة. المركز الأول بين 13 و 22 كان أفريقيا تقريبا ب 50% نمو مركب، والمركز الثاني كان منطقة الشرق الأوسط وباكستان ميناء، هم يعرفون المنطقة بهذه الطريقة بنسبة تقريبا 46%. فبالنسبة لهم أنا أشوف هم سووا كم استثمار فشافوا
عندهم جودة أربع هم عندهم أربع استثمارات في المنطقة صحيح،
فشافوا بعض الجودة أنا أشوف وقالوا هذه منطقة فيها نمو كبير وحنا مو موجودين فيها. زائد الفرق بيننا وبين أفريقيا على سبيل المثال، أو أول شيء تركز المساحة لو أخذنا الخليج وباكستان ومصر مو بكل شمال أفريقيا، زائد في دول الخليج في ثبات العملة وعلى الأقل يقدرون يدخلون يطلعون فلوسهم وهم مرتاحين. فأنا يعني ما أدري عن البرامج الأخرى، لكن هنا ما شفنا ذكر لدعم حكومي، وأنا شفت جربوا كم شركة
كان تعليق عام صراحة مو عنهم هم تحديدا. لكن عبد الله يعني ترى يعني باعهم الاستثماري في المنطقة ما هو مبهر صراحة لو قارناهم بالمستثمرين اللي جوا من برا غيرهم. يعني هم عندهم استثمارين في باكستان وبغض النظر عن أداء الشركتين نفسها، لكن يعني باكستان بشكل عام تعاني، فأعتقد أن لو بتكهن استثماراتهم هذه ما هي ممتازة. عندهم استثمار في الإمارات شركة بيمو واللي أنا مستثمر فيها أيضا، أعتقد أنه استثمار جيد، لكن هي إحدى الشركات اللي ذكرناها قبل شوي اللي تحاول تقدم خدمة صرف البطاقات، لكن لسه بدري لأنه ما دخلوا السوق السعودي بشكل رسمي وإلى الآن ما حد رخص يعني بشكل رسمي في هذا القطاع. وكان عندهم تشات فود واللي بيعت قبل كم شهر على ديليفريكت، واللي كان حسب الأنباء اللي تسربت وكذا ما كان أصلا استحواذ في كاش، كان في أسهم. يعني تجربتهم ما أعتقد أنها في المنطقة على الأقل، لكن يمكن زي ما ذكرت أن وجود الشخصين اللي ذكرتهم راح يعطيهم خبرة محلية ووصول للفرص الممتازة. يمكن الاستثمارات هذه كانت تتم من سنغافورة وصعب الوصول للفرص الممتازة من مكان بعيد، فنتمنى لهم التوفيق. يعني خبر جيد، لكن أتمنى أنهم يستثمرون بعيدا عن فكرة المسرعة والحاضنة، يعني مو يكون جزء بسيط من 60 مليون للحاضنة والجزء الأكبر يكون فعلا الاستثمار بالفرص بشكل مباشر.
في فائدة لهم في نموذج عمل أنتلر، يعني الفريق يبدو أنه مو صغير، 8 أو 9 أشخاص. فأعتقد كذلك تشوف النموذج لما يكون في أكثر من دولة أكيد في بعض التكاليف يتحملها الشركة الأم، مو بتتحمل يتحملها الصندوق نفسه، لأنه على 60 مليون حتى لو تأخذ رسوم إدارة أكثر من المعتاد بشوي صعب أنك يعني تعمل أو توظف 10 أشخاص وكلهم يعني.
ليش عبد الله 12 مليون دولار غير كافية أنك توظف 9 أشخاص؟
لا ليش 12 مليون؟ 2% بالسنة
على 10 سنوات 20%،
بس تقسمها على 10 أشخاص، تقسمها على 10 سنوات.
إيه بس العشر أشخاص ما راح يكونون طول مدة العشر سنوات، يعني هي فترة الاستثمار والدعم اللي هي أول 3-4 سنوات، بعدين يا من يصرفون لهم من الصناديق المستقبلية ولا يتوكلون على الله على حسب عاد أمداهم يجيبون صندوق ثاني ولا لا.
يعني أنا أتصور المفروض النية على الأقل أنهم يقعدونهم، ما أدري إذا النية
إيه لا يقعدونهم إذا في صناديق مستقبلية تصرف على رواتبهم ولا
أجل أقسم على 5 على 10
1,400,000 في السنة، 1,400,000 في السنة على 10 معدل راتب 240,000 في السنة تقريبا يعني دولار. عبد الله قبل ما ننهي الحلقة، هل في أي اقتراحات ودك تشاركنا إياها؟
اليوم الأسبوع هذا ما ودي، مو اقتراح بس تجربة الصراحة عندنا في الشركة وأعلنت كذلك يمكن قبل أسبوع أو 10 أيام، طبقنا أو طبقت الشركة نموذج أو تطبيق لنماذج الذكاء الاصطناعي على في مستندات وتحليلات الشركة داخلياً، وجربتها شوي وكانت فعلا يعني تجربة جميلة جدا، تاخذ نفس فكرة نموذج النماذج اللغوية الضخمة، لكن ما تاخذها بس من الانترنت، تاخذها كذلك على بعض مراجع الشركة الداخلية. وشفنا اوبن اي اي كذلك تعلن عن توفر هذه الميزة على تشات جي بي تي 3.5، وحتى ذكروا ان في الأعمال المحددة إذا أضفت له ملفاتك الخاصة ولا ملفات شركتك الخاصة يتجاوز أو يقارب تشات جي بي تي 4، وأنهم بيقدمون الخدمة هذه لتشات جي بي تي 4 في المستقبل. بس يعني كان جميل تشوفها تطبيق عملي في الشركة. يعني
عبد الله، أنتم بنيتوا نموذج من الصفر ولا استخدمتوا نموذج جاهز؟
لا، على مستوى النموذج نفسه استخدمنا نموذج جاهز، لكن
مش أوبن إي آي،
في جانب منه اوبن اي اي، وفي نموذج اخر مع كوهير شركه اخرى كذلك.
أيه. وهذا تخصص كوهير الرئيسي، انها تعطي الشركات قدره انها تبني نماذجها الخاصه.
صحيح.
طيب جميل، فنتمنى انك تحط لنا رابط بحيث اللي مهتم يقرا. ما امزح،
اشوف رابط الخبر، ما اقدر رابط
اي لا أيه. رابط الخبر اكيد هذا اللي اقصده، لا تفهمني غلط.
تمام
بس انت بترسل لي انا رابط صح ولا
يعني no comment، بدون تعليق
مباشر. أحتاج أتوظف معاكم.
الله يحييك.
أنا عن نفسي والله طحت لي على بودكاست غريب صراحة، اسمه The Really Good Podcast. واحدة اسمها بوبي، طبعا كل شيء غريب في هذا البودكاست، فكرته أنه يكون غريب. بعض الحلقات تكون جالسة على الأرض، كان في حلقة لها مع مارك كيوبن مستثمر تقني المعروف، وكانوا جالسين على الأرض في جراج، وتقول له أنا ما عندي فلوس أني أجيب استوديو، فهذا أفضل مكان قدرت أصور فيه إلى آخره. صراحة هو مضحك، ما له علاقة بالتقنية لكنه مضحك للناس اللي تحب الكوميديا السوداء. أما إذا كنت شخص جاد وتحب الجدية فما أنصح فيه. عبد الله شكرا، وأشوفك الأسبوع القادم.
يعطيك العافية. شكرا.
شكرا لكم، وشكرا لفريق السوق. في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.